يقول المصنف رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، ومن أحل الله قتله وقد أحل الله قتله. يقول الشارح رحمه الله: هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة بن الصخير عن النبي عن أصحاب السنن بسند صحيح من طريق جابر
عن ولا عند
عند عند أصحاب السنن بسند صحيح ومن طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يزال الكلام موصولا على هذا الشرح الذي هو إتمام المنة في التعليق على أصول السنة لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وذكر الإمام أحمد في هذا الموضع ضمن هذه الأصول ما يتعلق بكفر تارك الصلاة. وقد يقول قائل: كيف يكون هذا من أصول أهل السنة والجماعة مع أن المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وكيف تذكر فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد؟ وعن هذا جوابان. الجواب الأول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم يرون كفر تارك الصلاة، فهو يقرر مذهبه وما ترجح عنده ويعتقد من كفر تارك الصلاة. الأمر الثاني أن العلماء درجوا على ذكر بعض المسائل الفرعية أو العملية كما هو الأولى في التعبير عنها، أو المسائل المهمة التي قويت حجتها في مسائل الاعتقاد، مثل ما ذكروا مسائل المشي على الخفين، وذكروا مسائل أخرى كثيرة جدا يذكرها البربهاري ويذكرها غيره. والإمام أحمد المذهب عنده وعند أصحابه المشهور هو كفر تارك الصلاة مطلقا، لا فرق فيها بين جاحد وبين متهاون متكاسل. أما الجاحد فالعلماء كلهم يوافقونه على هذا، وهذا إجماع أن الجاحد لها المنكر لها وإن أداها فإنه كافر خارج عن دائرة الإسلام. وإنما اختلفوا في من أقر بها ودان بأنها واجبة ولكنه لا يصليها تهاونا أو تكاسلا. والإمام أحمد احتج بمطلق الأحاديث مثل الحديث الذي ذكره الشارح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومثل حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومثل أثر شقيق رضي الله عنه أيضا رحمه الله وغفر له. ومن الحجج التي كان يحتج بها أن هذه المسألة هي المسألة العملية التي نقل فيها التكفير عن الصحابة رضي الله عنهم، كقول ابن مسعود: أما إنه لا دين لمن ترك الصلاة، أو كما قال عمر رضي الله عنه عند البخاري: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، عمر الفاروق رضي الله عنه بقصة مقتله. كذلك ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: لا دين لمن ترك الصلاة. وهذا في كثير من الآثار عنهم، وتقرير هذه المسألة يطول، ولكن هذا محصلها وخلاصتها الذي أراده الإمام أحمد في هذا الموضع. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: وقد أورده هنا بقوله: وليس من الأعمال شيء تركه كفرا إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
وهذا الذي كان يرجحه شيخنا رحمه الله الشيخ النجمي، كان يرجح هذا، وهو أيضا اختيار شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، كان يرجح هذا، وهو قول عامة علماء هذا العصر: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عطيان، كلهم على هذا القول على كفر تارك الصلاة مطلقا.
يقول المصنف رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصدق للخلافة وكلهم إمام. وتذهب في ذلك إلى حديث ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا بأولا فأول.
هذه أنت كلام الشارح؟
هذا كلام مصحف.
لا أقرأ الشارح.
يقول الشارح رحمه الله: يجب على المسلمين أن يقتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأصحاب الشورى المعروف أنهم ستة، هؤلاء الخمسة: وسعيد وزيد. فسعيد بن زيد فسعيد بن زيد هو أحد أهل الشورى ولم يذكر هنا، ولا أدري هل سقط اسمه على بعض النسخ أو كان الأصل هكذا. ثم بعد أصحاب الشورى أصحاب العقبة، ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ومن أسلم من بعد الفتح وهاجر وقاتل، ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل.
هذه المسألة مسألة أيضا من المسائل التي هي أصول عند أهل السنة والجماعة، وهي ما يتعلق بحقوق الصحابة. قدم معنا في أكثر من مناسبة أن النظر في ما يتعلق بمبحث الصحابة لا بد للناظر فيه إلى جهتين: الجهة الأولى جهة الفضل، والجهة الثانية جهة التفاضل. والفضل هذا لا إشكال فيه ولم يقع فيه إشكال، وإنما وقع الإشكال عند بعضهم في مسألة التفاضل. وهذا الإشكال منه ما هو في جهة القوية في جهة التسليم، كالخلاف الذي حصل بين السلف في مسألة التفاضل بين عثمان وعلي، ومنهم من وقع عندهم خلط في هذه المسألة فاعتبر الخلافات السياسية قاضية على مسألة التفاضل فيما بينهم، وهذا غلط. أو أن ما جاء في مسألة التفاضل من الآحاد، هذا أيضا غلط، بل التفاضل ثابت في قواعد الشريعة، ليس في قضية الصحابة فقط، بل في كثير من قضايا الشرع، لأن القاعدة عندهم أن مسألة التفضيل أو الحكم بالفضل لبعض الأفراد ليس حقا للأفراد الآخرين. وهذا أيضا فيما يتعلق بالقرآن، القول بفضائل القرآن وفضل بعض السور على بعض وبعض الآيات على بعض ليس فيه تنقص أو حتى يعني أعوذ بالله من ذلك، من غير ما حكم بفضله، هناك اشتراك في الفضل العام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة التفاضل، تقدم مسألة الفضل، وأن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أفضل الصحابة، وإنما ذكر هؤلاء بمقتضى الرواية التي جاءت عند البخاري عن ابن عمر. وحتى قيل له رحمه الله تعالى، قيل للإمام أحمد: تقولون إنك تؤخر عليا أو لا تقول بفضل علي أو ما أشبه ذلك، فقال: كذب، إنما كان هذا من جهة الرواية أو بهذا المعنى. وهذه من لم يعرف طريقة الإمام أحمد في الإفتاء يغلط فيها، لأن الإمام أحمد أحيانا إذا سئل عن مسائل العلم يكتفي بالرواية فيسوقها كما حفظها دون أن ينظر فيها، يعني دون أن يعلق عليها أو أن يتصرف فيها، فيعتبر أن النقل في حد ذاته فتوى. وهذه مسائل على كل حال للعلماء، ولهذا جاء عنه في الرواية الأخرى الترتيب على هذا النحو: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لأنه جاء في روايات أخرى. ومسألة التفضيل لأبي بكر كما تقدم معنا في الدرس الماضي، مسألة تفضيل أبي بكر ثم تفضيل عمر لا خلاف فيها بين أهل الإسلام أبدا، فهم يجمعون على هذا، والرافضة لا اعتبار بقولهم في مثل هذا الباب. ولكن وقع الخلاف التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عن الجميع، فكان عامة أهل الكوفة يفضلون عليا، وعامة أهل البصرة يفضلون عثمان. وطائفة من أهل المدينة منهم الإمام مالك كانوا يتوقفون في هذا الأمر. وهذه أشهر الرواية: القول بتفضيل عثمان، القول بتفضيل علي، والتوقف. حتى قيل لأبي محمد سفيان بن سعيد الثوري: من الأفضل، عثمان أم علي؟ فقال أهل الكوفة يقدمون عليا، وأهل البصرة يقدمون عثمان. فقالوا: أنت يا أبا محمد؟ قال: أنا رجل من أهل الكوفة. لكن صح عنه وعن غيره من أئمة السلف كما ذكر شيخ الإسلام في قرار الأمر عندهم على تقديم عثمان على علي، استقر الأمر على هذا. وهذه ليست هي نفس مسألة الخلافة. مسألة الخلافة نجمع عليها. كان أيوب السختياني يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فمسألة التقديم في الخلافة هذه لا خلاف فيها. حتى قال الإمام أحمد: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أظل من حمار أهل. وهذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام كما مر معنا في الواسطية. ذكر بعد ذلك التراتيب المتعلقة بها، إلا أن شيخنا رحمه الله تعالى وقع له وهم فيما يتعلق بعبد سعيد بن زيد في أصحاب الشورى. الصواب أنه ليس منهم، هو من العشرة المبشرين للجنة، لكن ليس من أصحاب الشورى كما عند البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر رضي الله عنه. هذا حرمناه في الدرس الذي مضى، يعني لكن كان سبب إعادته هو عدم التسجيل. أن سعيد بن زيد ليس من أصحاب الشورى، وإن كان هو من العشرة المبشرين بالجنة. إذن أصحاب الشورى من يكونون بعد أبي بكر وعمر؟ حبيت أبا بكر، ها؟ وعمر بسبب الوفاة، والسعيد لأن عمر لم يذكره فيهم، فيبقى سعيد بن أبي وقاص. لكنهم كانوا خمسة لأنهم لم يذكروا فيهم عثمان رضي الله عنه ولا أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم ذكر ما يتعلق بترتيبهم في الفضل، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة وعملهم. إنسان في بعض الترتيب خلافنا.
قال محمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت صادقته على قدر ما صحبه وكانت صادقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعناق. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال الشيخ رحمه الله: قلت: الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان إنفاق مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، فهذا يدل على فضل كبير لهم عند الله. فشاهت وجوه تكلمت في الصحابة أو كفرتهم أو انتقصت أحدا منهم، فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع ضال مضل، وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. والذين انتقصوا الصحابة فرقتان: الأولى فرقة الخوارج، وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر، وما عدا الشيخين فهم يكفرونهم بما فيهم علي بن أبي طالب ومن معه الذين تستثنيهم الرافضة،
كان أصحاب الصفين والجمل،
وهم عدد قليل من الصحابة. والثانية فرقة الرافضة، فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه، منهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي بكر وعمار بن ياسر وأبي ذر وكلهم لا يتجاوزون العشرة.
عهد
فرقة الرافضة فهم والثانية فرقة الرافضة فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه منهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر
وأبي كذا
وأبي
نعم طيب طيب نعم نعم
وكلهم لا يتجاوزون العشرة
معطوف على الثانية طيب نعم
وكل من عدا هؤلاء فهم عندهم كفار بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاءا بأدنى رجل من الصحابة حتى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن أبويهما.
لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا جاء في الصحيحين في قصة سعد مع خالد بن الوليد عن خالد بن الوليد من الصحابة. لكن لتقدم سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكيف من جاء بعدهم؟ مسألة التنقص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والحط عليهم والذم لهم تختلف وتتفاوت باعتبار أحكامها. ولكن من حكم عليهم أو على عامتهم بالكفر أو الردة فقد حكى شيخ الإسلام الإجماع في كتاب الصارم على كفره وعلى كفر من شك في كفره عياذا بالله. والرافضة هذا حالهم فإنهم يكفرون عامة الصحابة ويحكمون بردتهم والعياذ بالله. وفي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو صحبه أقل صحبة أفضل ممن جاء بعده من التابعين ولو عمل جميع الأعمال رد على من جاء بعدهم من أهل العلم وقال بأنه قد يوجد في بعض أفراد الأمة من هو أفضل من الصحابة قد أقول من الضواطل قال به من خال عاف الله عن خائله. ولا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم ينزل منزلتهم أو يدركهم لأن الصحبة منزلة فائتة على كل أحد. وذكرنا في الدروس الماضية أيضا أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثم قسم الناس ثلاث طوائف المهاجرين هؤلاء القضوا والأنصار وهؤلاء القضوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فمن لم يكن من هذه الطوائف فليس من هذه الأمة. نعم.
قال محمد رحمه الله
وقالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أمر بالاستغفار لهم فسبوه. كان مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه يقول إن الله قد علم ما يكون من أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام فأمر بالاستغفار لهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر
البر والفاجر
نعم. ومن ولي الخلافة واستمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي
في نسخة من غلبهم كذا كما عندكم في نسخة من عليهم بالسيف. نعم.
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يقول قال الشارح رحمه الله قلت بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن والله الله أمر المسلمين سواء كان هذا الولي برا أو فاجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف وفي رواية كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مضانها.
وأحسن مضانها كتاب الإمارة من صحيح الإمام المسلم هذا مع ما جمعه الأئمة رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد و الدراسات المعاصرة أيضا فيها جمع بمثل هذا الباب وهو باب قفل عند الحزبيين في هذه الأعصار لأنهم وراث دين الخوارج فلا يروح لهم أن يذكروا أحاديث الطاعة في ولاة الأمر. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في قول الإمام أحمد أصل تنتبه له فوق هذا الأصل وهو قوله برا كان أو فاجرا، وهذا النفس يعني مضطرد عند الأئمة يعبرون به في مسألة الطاعة ومسألة الجهاد ومسألة إقامة الحدود ونرى الصلاة خلف أئمتنا أبرارا وتجارا، تلحظ أنهم يذكرون هذا المعنى لأن هذا هو الفارق بينهم وبين الخوارج. العصمة ليست لأحد، لا لولي أمر لا لحاكم ولا لمحكوم، انتبه لهذه النكتة، العصمة ليست لأحد، فالمعصية لا يخلو منها عد. في الحد الفاصل الذي يسقط به حق الحاكم المسلم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى ذكر النووي في شرح مسلم في قصة قتال الحجاج أن كثيرين ممن خرجوا وقاتلوا الحجاج كانوا يرون كفره الظاهر أو كانوا يرون الكفر الظاهر بهذا اللفظ، وهذا ذكره غير واحد أيضا من أهل العلم. فإن عندما يقولون برا أو فاجرا يريدون أن يوقعوا في ذهنك أن الحاكم ليس من شرطه أن يكون معصوما، فإذا قلنا بجواز الخروج على فجار الحكام فما الفرق بيننا وبين الخوارج؟ لأننا في محل اتفاق ونقطة اتفاق ودائرة اتفاق في أنه إذا كان لا معصية له ولا فجور عنده أنه يطاع، وكل الأدلة الدالة على هذا المعنى قاضية، لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كان عندنا كفر ضواح، مع أيضا وجود هذا الأصل كما نبه عليه طائفة من أهل العلم أو وجود هذا الحكم، فإنه وإن ثبت كفره الضواح كان المسلمون يعجز من عزله أو إزالته فإنه لا يجوز لهم الخروج عليه ولا يجوز لهم عزله ولا يجوز لهم قتاله لما يترتب على ذلك من سفك الدماء من جهة الأعراض واستحلال الأموال وما أشبه ذلك من المفاسد والفتن. فقول الإمام أحمد هنا برضا أو زاجرا ينبغي التركيز عليه، التركيز على ما يأتي في كتب اعتقاد السلف على هذا المعنى، يؤكدون على أن هذا هو الفارق بيننا وبين الخوارج وبين المعتزلة. انتبهتم لهذه؟ نعم. والأدلة والنصوص في هذا يعني أدلة طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم نزع اليد من الطاعة كثيرة جدا كما قلنا، فحلاكم على كتاب الإمارة من صحيح الإمام المسلم رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. قال الشارح رحمه الله إن الغزو مع الإمام أي مع ولي الأمر والصلاة خلفه في الجمعة والعيدين هذه واجبة على كل من تحت يديه أن يقاتل معه الكفار ويقاتل معه البغاة، كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن خرج على الإمام المتبع الذي قد خضع له ولإمارته المسلمون سواء كانت إمارته بمشورة أو كانت حافلة بالتغلب ففي هذه الحالة يجب طاعته والقتال تحت رايته، ومن قصر في ذلك فهو مسؤول أمام الله لأنه ترك واجبا.
أيضا مما يلحق بهذا أن الإمام أحمد أشار إلى ما تنعقد به الولاية أي الإمرة أو الحكم، وقوله سمي أمير المؤمنين ليس للحفظ لأن هذه التسمية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وإنما استعملها الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، فسواء سمي أمير المؤمنين أو سمي ملكا أو سمي سلطانا أو سمي حاكما أو سمي رئيسا فإن هذا يجب طاعته إذا ثبت تغلبه. وترتيب أو نصب الخلافة إما أن تكون بالنص أو بالنص الإشاري، وهذا لم يقع الخلاف فيه إلا في أبي بكر رضي الله عنه، وإما أن تكون بالعهد بأن يعهد الحاكم الأول من الذي يليه، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، فإنه عهد إليه بأن يتولى الخلافة، وإما أن يكون هذا راجعا إلى أهل الشورى الذين هم أهل الحل والعقد، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، وبايع الناس عثمان على مقتضى، وبايع الناس أبا بكر على مقتضى فعلي، بايع الناس عمر على مقتضى فعلي أبي بكر، وإما أن يغلب عليهم بأي غلبة كان ذلك بالسيف أو ما شابهه، فإذا غلبهم كما قال الإمام أحمد فإنه حتى سمي استتب له الأمر حتى سمي أمير المؤمنين أو سمي خليفة أو سمي حاكما أو رئيسا أو سلطانا أو ملكا، فإنه يجب طاعته. وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا الأمر الأخير، كذلك حكاه شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله مؤلفاته، أن من غلب على الحكم وغلب على الولاية وغلب على الأمر تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كذلك ما أكد به الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يعني من وجود هذه الطاعة وعدم الخروج، وأن من ترك هذا فقد ترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وأيضا ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أنه ما جاءت النصوص الشرعية في الأمر بالصبر على ولاة الأمر وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الخروج عليهم إلا لأن مبنى هذه الشريعة على علم الغيب الذي هو علم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم أن هذا سيكون في هؤلاء، ولهذا جاءت الشريعة بالأمر بالصبر عليهم وعدم الخروج عليهم، وإلا فما فائدة كثرة النصوص الآمرة بعدم نزع اليد من الطاعة بعدم الخروج عليهم بعدم أو بوجوب طاعتهم وبعدم معصيتهم أيضا إلى آخره إلا لهذا المعنى. نعم.
قال محمد رحمه الله: وقسمة الشيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال الشارح رحمه الله:
فيما تقدم من الكلام أيضا أن من حقوقهم، لأنه ذكر حقوقا لولاة الأمر منها الطاعة ومنها الجهاد خلفهم، والجهاد خلفهم هو شرط في الجهاد، يعني الإمارة شرط في الجهاد، فلا جهاد إلا تحت راية ولي أمر، وإلا كان الأمر فوضى. ويدل على هذا الشرط حتى أنه في جميع الشرائع هكذا، دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا وقاتل في سبيل الله. كذلك قصة يوشع بن نون وهي في صحيح مسلم، لما كان بعد موسى فقاتل بهم ودخل بهم بيت المقدس وهو الذي حبست له الشمس. وكذلك ما زال عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا المعنى، كذلك جاءت هذه الشريعة بتقريره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى هذا الأمر ويبعث السرايا والبعوث ويغزو بنفسه ويؤمر من شاء من أصحابه، حتى أمر أسامة بن أبي زيد على عامة الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مما يدل عليه صراحة ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة يعني ستر يقاتل من ورائه، وما زال هذا عمل المسلمين، وحتى الذين يقودون على ولاة أمر المسلمين في قرارة أنفسهم هذا، ولهذا ينصبون لهم أميرا ويزعمون أنه هو أميرهم ويطيعونه في هذا الخروج بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وإطلاق الناس، ويسمون هذا جهادا. ثم ذكر جملة أيضا من الحقوق المتعلقة بها، ننظر ماذا قال الشيخ. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقسمة الكي وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضي، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال الشارح رحمه الله: قلت في هذه الفقرة بين الإمام أحمد رحمه الله حقوق في هذه الفقرة بين الإمام أحمد رحمه الله حقوق ولاة الأمر وأن قسمة الفيء إليهم وإقامة الحدود إليهم ليس لأحد أن يستقل بشيء من هذه الأمور فهي من حقوقهم وكذلك نصر المظلوم وقطع الخصومات وما أشبه ذلك.
هذا من حقوق ولاة الأمر التي جاءت بها الشريعة وإن كان لم تستطيع أن تحصل على أفراد من الأدلة أدوا الفيئة إلى ولي الأمر ها صلوا خلف ولي الأمر لأن يعني هذه الأشياء معلومة بالشريعة في التتابع على العمل التتابع على العمل مثل كثير من مسائل الصلاة والحج والصيام لم تجد على بعضها على أفراد بعضها دليلا في حد ذاته ومنها قسمة الفيء فلم يعلم في عمل المسلمين أن قسمة الفيء والغنائم إلا لولي الأمر للحاكم المسلم فلا يكتاف عليه ولا يتجاوز هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى له ولهذا تقسم المغانم ولو أن كل إنسان أخذ من الفيء وأخذ من المغنم فصارت الأمور فوضى كما هو الأمر الحاصل في هذه الأيام وكذلك جباية الزكاة نعم واصل لكم صح
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا قال الشارح رحمه الله من حقوق الأئمة جباية الصدقات فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه ومن دفعها إلى غير ولي الأمر أو من ولاه فعليه أن يقضيها
عليه أن يقضيها يعني دفع الزكاة المفروضة الواجبة لابد أن تكون لولي الأمر وجاء رجل كما عند ابن أبي شيبة في المصنف إلى ابن عمر فقال له إنهم يفعلون كذا وكذا قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب فكرر عليه فقال أدها إليهم ولو أكلوا بها البسار يعني الحرام والسحت أو أشد السحت والحرام فالزكاة العمل الذي جرى عليه أيضا عمل المسلمين تعرفون حديث أبي هريرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله على حراسة أموال الزكاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الجباة المصدقين الذين يأتون بالزكوات من عند الناس وكان لها بيت المال أيضا توضع في بيت المال ويقسمها ولي الأمر على من يستحقها وهذا الذي عليه عمل المسلمين قد ضيعه وفرط فيه كثير من المسلمين اليوم فإذا كان ولي الأمر لا يطلب الزكاة أو لا يرسل من يجبيها أو من يجمعها فإن المسلم يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه يتحرى فيها الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله من سبيل الأصناف التي كل هذا مما جاءت به الشريعة وأكدته انظر إلى ابن عمر كيف يؤكد هذا الأمر وما زال المسلمون على هذا العمل حتى اختلت يعني هذه الأمور و دخلت الناس الشح والتمرد وما أشبه ذلك لكن إذا طلب ولي الأمر أداء الزكاة إليه أو أرسل من يجبها زكاة المال أو غير زكاة المال فإنه يجب إعطاؤها إياه ومن رأى أنها لا تجزئه فهو الذي ارتكب حجم الجواز ووقع في الحرام نسأل الله العافية
قال المصنف رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وتاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك.
قال ترمت الشباب وطلاب العلم وطلاب الجامعات وطلاب المعاهد على مثل هذه الكتب لذهب كثير من الشر الذي تئن منه دول العالم بأثرها ولكن هو اللي ما تولى إن
شاء الله العافية والسلام. قال الشارح رحمه الله: صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلف ولاة الأمر كل ذلك يجب أن يفعل مع الإمام، ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام الموجود وإنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما هو معلوم عند الشيعة ومن تابعهم من في ذلك فإنه يعتبر ضالا
مبتدعا، ومن ترك الصلاة أو أعادها ويقصدون بأنه خلف ولي الأمر إذا كان هو الذي يتولى الصلاة بنفسه ومن عينه أو أناده فحكمه حكمه، وهذا حال الأئمة اليوم. فإذا جعل إماما لجمعة أو لمصلى عيد أو ما أشبه ذلك فإنه في حكم ولي الأمر، ولا يعقل أن يصلي ولي الأمر بكل مسجد لا يعنون هذا. وما زالت الخلافة ممتدة بمشارق الأرض ومغاربها، والخليفة الإمام الحاكم هو الذي يعين هؤلاء الأئمة، يعينهم على المساجد فيصلون بالناس، ومن صلىها على هذا الحال حتى وإن كان ولي الأمر أو من أقامه مقامه ليصلي بالناس ويخطب بهم عنده تقصير أو عنده خلل في جانب الشرع فإنه هو المبتدع. لكن من استطاع أن يصل إلى الأكمل والأفضل للصلاة خلفه فهذا هو الواجب عليه تحري دينه. نعم. والله إنما أحمد ذكر جملة من الحقوق التي تستتب بها أمور الناس، وهذا هو الدين، هذا هو الشرع. ولو كانت الأمور فوضى لم استطاع الناس أن يأمنوا في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولكانت الأمور كما تعرفون كما هي اليوم في كثير من البلاد: فوضى لا يصلح الناس، فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم شادوا. الله العافية والسلام. هذا الشرع هو الذي يعني يحفظ به الأمن، ويحفظ به الدماء، يحفظ به الأموال، يحفظ به الأعراض. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
ولا يجوز الاقتداء به في ذلك، ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام برا كان أو فاجرا، هذا ما يراه أهل السنة والجماعة.
برا كان أو فاجرا، لاحظ رحمهم الله وحفظ الله من بقي منه كيف يركزون على هذا الأمر، لأنهم يريدون أن يفرقوا بين أهل السنة وبين الخوارج. اسمه محل الجميع وليست موجودة. ولهذا عجبت لأحدهم كتب كتابا أظنه سماه ما أدري، هو يتكلم في حقوق الحاكم فيقول شروط طاعة الحاكم الإسلام، ثم خلاص هذا انتهى، هذا هو الشرط. تفصل بالكتاب فإذا بأن يكون على الطاعة، وأن يكون فرق بين وجوب الطاعة من حيث الانتهاء وفرق بين نصب الإمام من حيث الابتداء. لأن كثيرين من الناس اليوم لا أعماله إلا أنه يقص الفقير حتى ما يفهم مسائل العلم، ويزعم أنه بهذا الكتاب يريد أن يقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي يعني يندفع به الخروج على الحكام. لا، أنت بهذا تفقههم بالخروج على الحكام. إن شاء الله العافية والسلامة.
قال المصنف رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال الشارح رحمه الله: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا. والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالفعل والقتال، وخروج بالقول والتأديب والإثارة على ذلك الإمام. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السهر والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ينازع أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا نعص من الله فيه برهان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة. وإن مما يعد من الخروج ذكر مساجد الولاة والطعن فيهم فالإنكار عليهم بين الجموع الحافدة والاستهانة بهم، لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة، ومنها عصيان ولاة الأمر ويؤدي إلى الخروج الفعلي. فإذا حصل الخروج الفعلي أريحت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وأخيف الآمنون. فالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم، لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية، فإن دولتنا مسلمة تهتم بالتوحيد، تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله. نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، ونحن لا ندعي لها العصمة، فالأخطاء لا بد أن توجد، ولكن يجب معالجة الأخطاء بالطرق التي يكون فيها نفع بلا غرض، كالمصائح السرية وما إلى ذلك. ولست أريد التوسع في هذا الباب، وإنما هي إشارات نقولها ونلبه بها على أخطاء المبتدعين، لعل الله عز وجل أن ينفع بها من ينفع، وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين، إنه جواب كريم.
هذا هو سير العلماء الناصحين الذين يجمعون الكلمة ولا يفرقون الناس على الكتاب وعلى السنة على ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام على ولاة الأمر. وذكر الشيخ أن الخروج ينقسم إلى قسمين، أما الخروج الأول وهو الخروج الفعلي بحمل السلاح والقتل والسلب والنهب وإخافة الآمنين وقطع السبل وقطع الطرق، هذا أمره ظاهر ولا يكاد يوجد فيه اختلاف بين أهل العلم، وإنما وقع التباس عند بعض العصريين أو بعض المعاصرين في مسألة أنهم ينفون أن يكون الخروج باللسان، وهذا لا شك أنه قول غلط وباطل ممن قرره في كتبه أو في شروحه أو في دروسه إذا وقفت عليه بجد بطلانه، بل إن أول خروج الفعل خروج القول، وخروج اللسان قبل خروج اليد. وما سميت القعدية خوارج اعتبرهم بعض الأئمة من شر فرق الخوارج إلا لأنهم يزينون الخروج ويحرضون عليه ولا يخرجون بالفعل. والقعدية فرقة مشهورة من فرق الخوارج، ما زال العلماء يذكرونها في كتب الفرق. فقائل هذا، قائل هذا القول بأن الخروج لا يكون باللسان، لا شك أنه قد غلط في هذا ولم يعني يستوعب المسألة دراسة أو فهما، وكأنه أشكل عليه أن الخروج مستلزم للقتل أو للقتال، هذا غلط ليس بصحيح. فننتبه لهذا، ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر هذا التقسيم وهذا الذي عليه السلف. ولهذا قال بعض السلف بأن أول الخروج وأول الخوارج كان على يد ذي الخويصرة، وذو الخويصرة إنما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد.
قال المصنف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال الشارح رحمه الله: لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان.
كنت تأمل كم ذكر الإمام أحمد بهذا الباب على قصر هذه الرسالة، كم كرر هذا الأمر وكم أعاد فيه وأداه، وذكر من هذه الأصول التي تجتمع بها الكلمة تجتمع بها القلوب. فلا بارك الله في الثوريين والخارجين على هذه الأمة، والذين لا يقدرون الدم المسفوك بسبب ثوراتهم. صلى الله عليه وسلم.
لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام ولا يجوز عليه حتى ولو ظن.
ما دام محكوما له بالإسلام، الحد الفاصل في سقوط حق ولي الأمر في الطاعة وعدم الخروج عليه هو الكفر، هو الإسلام، هو الإسلام. فإذا أتى كفرا بواحا سقط حقه، ومع سقوط حقه يؤكد أئمة السنة بالنظر إلى قدرة المسلمين وعدم حصول المفاسد العظيمة التي تقع بسبب الخروج عليهم. نعم.
ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم ولو ضرب الظهر وأخذ المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهره وأخذ مالك تسمع وأطاع. ولا يجوز الخروج على السلطان عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان. وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة وهم من أهل الابتداع، فعليك لأهل الابتداع ودع عنك أهل الابتداع، فإن الطريق هو الطريق الذي لزموه وهو متابعة الآثار.
تبعت الآثار، وهذا قال شيخ الإسلام: ولا يعلم عن طائفة خرجت على ذي سلطان أو على سلطان إلا وكانت لخروجها من الشر أكثر مما أرادته من الخير. وبهذا المعنى في كلام المحرر المحقق ناتج عن استقراء تام لأحوال الأمة في خروجها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخوارج كما في حديث ابن عمر عند أحمد بن ماجه: كلما خرج لهم قرن قطع، فخرج آخر فقطع، قال ابن عمر: حتى عددت إلى 20. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. قال الشارح رحمه الله: قتال البغاة واللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، وواجب إن أرادوا هتك حرمه أهله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، أما حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر. وقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم إذا أنه لا يتبع آثارهم إن أدبر وفر. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر أن لا يتبع مجدرهم، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الذين اتبعوا سنتهم.
هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني مسألة أن لا ينوي قتلهم. ذكر الحافظ ابن رجب أنهما روايتان عن الإمام أحمد والشافعي. الرواية الأولى أنه لا ينوي قتلهم، والثانية أنه له أن ينوي ذلك إذا عرضوا له في ماله أو دمه أو عرضه. وهذه المسألة أيضا مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي في مسألة ابتداء القتل. والجمهور من أهل العلم على، وهو المنقول عن أكثر السلف، على أنه يبدأ بالأقل فالأقل بالأخف، فيدفع قدر ما يستطيع، فإذا لم يكن ذلك إلا بقتله فإن له ذلك ويكون دمه هدر، فإن لم يستطع فقتل كان هذا المقتول شهيدا. وجاء عن بعض السلف منهم ابن عمر أنه كان لا، منهم ابن عمر والحسن البصري، أنهم كانوا لا يرون القتل ابتداء، أنهم يرون القتل ابتداء، حتى جاء عن ابن عمر أن لسا دخل داره فخرج والسيف مسلكا وكان يريد أن يقتله لولا أنهم أنشكوه. وكذلك جاء عن الحسن البصري. فإذا استطاع المسلم أن يدفع بالأخف فالأخف وهكذا قدر ما يستطيع، وإلا فإذا قتله فإن دمه هدر. يحذره، معنى أنه مثلا يحذره وينذره ويسرع ويبين له أنه يريد أن يضربه أو أن يقتله، لكن إذا وصل الأمر إلى القتل، هذا إذا عارض له، فلا يبتدئه أحد من المسلمين من أفرادهم قتلا لا للخوارج ولا للبصوص ولا للبغاة. وهذه المسألة عند الفقهاء إذا بحثت عنها تسمى بمسألة دفع الصائل، فدفع الصائل هذا هو معنى الذي يعرض لك ومثلثون مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع التي هي أحسن. هذا الذي عبر به الشيخ المسعدي رحمه الله في القواعد، وراجع إلى هذا المعنى، فدفع الصائل هذا هو معنى. فإذا عرض للمسلم أحد سواء كان ذلك في داره أو في سفره أو في حضره، فإنه يدفع قدر ما يستطيع. فإذا فر ذلك الإنسان، الإمام أحمد يرى أنه لا يجوز له أن يتبعه، وإنما يوشك الحمد لله كفى الله شره. وحكى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا الفعل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا يجهز على جريحهم، نعم، ولا يتبع مدبرهم، نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة.
رجوت له الشهادة، باب لا يقال فلان شهيد. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، بوب بهذا الباب، باب لا يقال فلان شهيد. وذكر جملة من الأحاديث الآثار، وإنما الذي جرى عليه عمل الأئمة وعمل السلف أن يقال أرجو له الشهادة. هذا الظاهر لنا، والأمر الباطل بينه وبين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين بحديث أبي موسى: من قتل دون ماله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو شهيد، من قتل دون ماله ما في الصحيحين فهو شهيد. حالا من جهة الوقف العام، أما من جهة التنزيل على الأفراد لا، نقول نرجو له الشهادة، نعم.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة،
نعم،
كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله،
نعم،
ولا استدعاءه.
القتال هو المدافع، نعم،
ولم يؤمر بقتله ولا استدعاءه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله،
نعم،
ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
فإذا قلنا بأن التنزيل في هذا العصر أنه تبعه بسيارته فصدمه، أو بالدبابة فصدمه، أو رمى عليه شيئا فسقط، هذا الذي يعني أنه لا يجهز عليه، بمعنى أنه إن استطاع أن يأخذه إلى المشفى ويعالجه ثم يرفع أمره إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد، هذا الذي قد أدى النبي عليه. قد تقول يمكن متعاون مع أحد من هؤلاء أو من هؤلاء، لا، عليك أن تؤدي النبي عليه، الله عز وجل هو الذي ينصر المظلومين، نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي الحديث أيضا: من قتل
من أخرجه؟ قال: من أخرجه؟ أحد؟ لا، مسلم، نعم.
وفي الحديث أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ولا يجهز على جريحهم، ولا يطبع مدبرهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسدى نسائهم، لأن لهم في الأصل حكم الإسلام.
عن خوارج البغاة واللصوص الذين هم الصائدون على المعتدون على المسلمين.
قال المصنف رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله. قال الشارح رحمه الله: لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، ولكننا نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مرتدا. أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام فأمره موصول إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. فنحن أولى بأن لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وثابت بن قيس بن شماس والمرأة التي تسرع ومن عدا هؤلاء، فنحن نرجو لأهل الصلاح الخير والجنة، ونخاف على أهل الفجور فجورهم، ونكل أمرهم إلى بارئهم سبحانه وتعالى.
أعد عبارة الإمام أحمد، أريدكم أن تركزوا عليها، نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة.
هذا الذي ستجده في كتب الاعتقاد، أن هذه المسألة يعنون بها أهل القبلة، يعني أهل الإسلام، فلا مدخل فيها لمن مات على الكفر وعلم كفره. هذا مما وقع فيه الغلط من بعض الشيوخ أيضا من جهة أنهم يحملون هذا حتى على أهل الكفر. وإنما العلماء إذا ذكروا مسألة الحكم على معين بجنة أو نار إنما يعنون بها أهل القبلة لا غيرهم، إنما يعنون بها أهل القبلة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلماء رحمهم الله، وذكر فيها شيخ الإسلام ثلاثة أقوال في كتاب النبوات وفي غيرها من كتب. والجمهور على أنه لا يعين أحد من أهل القبلة على الإطلاق، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الجنة على الإطلاق لا يعين أحد من أهل القبلة فيما يتعلق بمسألة الجنة إلا من عينه الشرع، كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماد حديثه في الصحيحين، والمرأة التي تصرع حديثها أيضا في الصحيحين، وعبد الله بن السلام أيضا كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهم ممن ثبت عنهم. وعلى الإطلاق والعموم فقد حتى أبو محمد بن حزم والحافظ أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن الصحابة كلهم في الجنة. وقوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه من بيانية وليست من التبعير، هذه من البيانية، يعني أن جميع الصحابة في الجنة. والقول الثاني أنه لا يجزم لأحد مطلقا لا بجنة ولا بنار، وهذا محكي عن أبي حنيفة وغيره. والقول الثالث أنه يحكم أيضا بما لم يثبت في حقه نص إذا استفارت عدالته وإمامته في الأمة، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أبا ثور كان يجزم بأن أحمد في الجنة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الاستدلالات على هذه المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به نار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة، كما جاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قال الشارح رحمه الله: من لقي الله بكبيرة أو كبائر وقد تاب منها فنرجو له قبول التوبة، وإن لقيه مصرا عليها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إلا أننا نعتقد أن نهاية كل موحد أن نهاية كل موحد إلى الجنة، وإن عذب في النار، والله تعالى أعلم.
هذا هو مسألة الأسماء والأحكام، هذه تكررت معنا كثيرا. وطالب العلم الفطن ينبغي له دائما أن ينظر في كتب العلم وكتب المتون مدى التشابه في الطرح والألفاظ أو المعاني، ويدخل هذا على هذا ويستحضر هذا في هذا. أنتم تذكرون كلام الشيخ حكمي ومر معنا في الواسطية، دائما تستجمع قواك على استذكار مثل هذه المسائل وتأصيلها. مسألة الأسماء والأحكام تكررت معنا مرارا، وأن من لقي الله أن من وقع في كبائر الذنوب فإن تاب منها رجونا له بهذه التوبة أن يغفر الله له وأن يعفو عنه، ومن لم يتب منها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذ، كما في عبارة السلم وبعض في كتب المتون النظم غير المثل عذبه. فالشاهد من هذا أن هذه المسألة هي مسألة الكبائر، مسألة أصحاب الكبائر، فلا يقع لهم أهل العلم وأهل السنة بدخول نار جهنم أو بالخلود فيها، لا يقطعون لهم بدخول جهنم فضلا أو ناهيك عن الخلود فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة، كما جاء في ذلك قبل عبد الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حديث عبادة بن الصامت الحدود كفارة لأصحابها. نعم.
ومن أصاب منكم حتى تأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه أهل الكبائر أمرهم موصول إلى بارئه إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم أي من شاء أن يعفو عنه ويدخله الجنة بدون عذاب فعل ومن شاء أن يأخذ يأخذه بذنبه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد
ويحكم
ما يريد قوله ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له قلت النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
هذه المسألة أيضا من المسائل يعني التي حدث فيها للأسف الشديد نزاع بين بعضهم في أنه لا يقطع للكافر بدخول النار إذا مات على كفره لا أدري مما ختم له سبحان الله ظاهر الأمر أنه مات على الكفر والنبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ما زال العلماء يقولون هذا ومعنى هذا إذا قلنا بأنه لا يحكم لمعين بأنه إذا مات على الكفر بأنه من أهل النار فإننا لا نحكم إلا لأبي لهب وعدة وقد حصلت هذه المسألة قديما يعني عند بعض طلاب العلم وكنا في مجالس وكنا ننكر عليهم هذا القول وبعدها حاولت أن أستقرأ من كلام شيخ الإسلام ما استطعت من كلامه رحمه الله ثم ذهبت إلى شيخنا مقبل عليه رحمة الله هذا تقريبا في سنة 93 أو 94 ميلادي وعرضت عليه هذه المسألة وقبل أن أعرض عليه هذه المسألة سألته فقال لا من مات على الكفر فهو في النار يقطع بحكمه على النار بل الشيخ رحمه الله قال لي حتى الذي أصله من أهل الإسلام إذا ارتكب كفرا يخرجه عن دائرة الإسلام فإننا نحكم عليه في جهة الظاهر أنه مات على الكفر وفي الآخرة أمره إلى الله أما بالنسبة للكافر الأصلي فإنه من أهل النار ثم ذكرت له أنني استبعت كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأن جميع ما تكلم به ولم تكن عندنا كثير من الكتب المراجع أنه عنا به أهل القبلة في مسألة عدم الحكم عليهم بالنار إذا مات أحد على ذنب يستوجب دخول النار وعلى كل حال هذه المسألة أن من مات ممن هو ظاهر الكفر أو من أهل الكفر الأصلي فإنه إلى نار جهنم نعوذ بالله من ذلك نعم
قال المصنف رحمه الله والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله
وقد أحسن نعم
والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارح رحمه الله قوله والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة قلت نزلت في الرجم آية ثم نسخت تلاوة وبقي الحكم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فيجب الأخذ بهذا الحكم وألا نقع فيما خافه علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية واليهوديين
وهذا المسألة مما أجمع عليها أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأنكرت الخوارج الرجل وما زالوا ينكرون ذلك إلى يومك هذا يقيمون عليه سوق البدعة ويرفعون به عقيرتهم ويطعنون في هذه الأحاديث بأنها أحاديث آحاد وأن الرجم لم يأتي في القرآن وهل كل أحكام الشريعة جاءت في القرآن السنة مبشرة مبينة له وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الصحابة من بعده وكان مما ألهم الله به المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن خطب خطبته التي في البخاري، وأنه يشك أن يأتي أقوام ينكرون الرجم. والرجم من الآيات التي يعبر عنها بأنها منسوخة اللفظ باقية معنى. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد رجمت الأئمة الراشدون. قال الشارع رحمه الله: قلت هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يفعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون استقرار الحكم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينسخ ولم يبدل، بل هو باق إلى يوم القيامة.
تقدم الكلام عليه، ما أدري هل ترون أننا نواصل ولا نجعل الدرس القادم هو نفسه كما في حتة الأذان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا بقي. على كل تجدون أيضا الأنوار استعرفوا في الكتاب. لا خلاص نتركه للدرس القادم إن شاء الله.
ها؟ مفي عليهم المدينة.